أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الثاني: يعتبر في لباس المصلي أمور. الأول: الطهارة، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة وقد تقدمت في أحكام النجاسات. ذكر سماحة السيد في الفصل الثالث من أحكام النجاسات ما نصه في مسألة 418. قال: يشترط في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة وكذلك أجزاؤها المنسية طهارة بدن المصلي، طهارة بدن المصلي وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما، وتقدم الكلام بشكل مفصل عن ذلك. قلنا لابد أن يكون بدن المصلي طاهر، وهكذا ثياب المصلي لابد أن تكون طاهرة، وللروايات التي دلت على ذلك. فالطهارة شرط في صحة الصلاة، إلا ما يخفى عنه في موارد ذكرها سماحة السيد في تحت عنوان تتميم فيما يخفى عنه في الصلاة من النجاسات. ذكر 5 موارد يخفى فيها عن النجاسة في الصلاة. ذكر دم الجروح والقروح، والدم في البدن واللباس إذا كان أقل من الدرهم، والملبوس الذي لا تتم به الصلاة إذا كان متنجسا يجوز الصلاة به، والمحمول المتنجس، والنجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار. فإذا الطهارة شرط في لباس المصلي، كما أنها شرط في بدنه، وشرطيتها دلت عليها الروايات، ولا يحفى إلا عن تلك الموارد التي تعد استثناء لقيام الدليل عليها، تلك الموارد 5. فهذا لا يوجد فيه مطلب جديد. قال: الأول الطهارة، إلا في الموارد التي يحفى عنها في الصلاة وقد تقدمت في أحكام النجاسة. هذا الأمر الأول الذي يعتبر في لباس المصلي. الثاني، الشرط الثاني المعتبر في لباس المصلي، هو أن يكون مباحا. وهنا يوجد عندنا نقاط. النقطة الأولى: لا إشكال في عدم صحة الصلاة في المغصوب على ما ذكره مشهور العلماء، بل ادعوا الإجماع عليه، بل ادعوا التسالم على ذلك، والتسالم أعلى مرتبة من الإجماع، وذكروا أدلة على اعتبار الإباحة في لباس المصلي. لكن هذه الأدلة حقيقة كلها قابلة للنقاش، وبالتالي لا يكون هنالك مدرك لهذا الحكم سوى دعوى التسالم بين الفقهاء. ومن هنا نجد أن سماحة السيد يحتاط احتياطا وجوبيا بالنسبة إلى الساتر فقط الذي يستر العورة. الأحوط وجوبا في الساتر الذي يستر العورة أن لا يكون مغصوبا، باعتبار أن التسالم القدر المتيقن منه، وبعضهم صرح بأن مورد التسالم والإجماع هو الساتر. وأما غير الساتر من ثياب المصلي التي هي زائد على ما يستر العورة، فهذه هل يعتبر فيها الإباحة أو لا يعتبر؟ سمعت السيد يقول: الأحوط استحبابا أن تكون مباحة. فإذا شخص مثلا لابس قطعتين، قطعة تستر العورة مغصوبة، وقطعة ثانية ليست هي الساترة للعورة، فكلاهما كان مغصوبا، الصلاة تبطل من باب الاحتياط الوجوبي، على الأحوط تبطل باعتبار أن الساتر هو مغصوب. وأما القطعة الثانية فهذه لا تؤثر على الصلاة. نعم لا يجوز التصرف في المغصوب، لكن هذا مطلب ثاني، كلامنا أنه تبطل الصلاة أو لا تبطل. فإذا فرض مثلا أن الساتر كان مباحا، الساتر مباح الذي يستر العورة، والمصلي لبس قطعة ثانية مغصوبة، هذه لو صلى فيها هل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ نقول لا تبطل الصلاة. نعم الأحوط استحبابا إعادة الصلاة ولكنها لا تبطل. فإذا إن كنا نشترط الإباحة في لباس المصلي فنشترطها في خصوص ما يستر العورة في الساتر الذي هو عبارة عن القطعة التي تضم العورة وتغطي العورة، هذا هو معنى الساتر. ما زاد على ذلك لا نشترط فيه الإباحة. فلو صلى شخص بثوب مغصوب وكان ما يستر عورته مباحا فصلاته لا تكون باطلة. قال الإباحة: فلا تصح الصلاة في المغصوب على الأحوط لزوما فيما كان ساترا للعورة فعلا، الساتر الفعلي للعورة يعني اللي هو غطى العورة، اللي هو بالفعل الآن يستر العورة وليس في القوة بالقوة. واستحبابا في غيره، الأحوط استحبابا في غير الساتر لو ما زاد على القطعة التي تستر العورة، هذا الأحوط استحبابا أن لا يكون مغصوبا، يعني نشترط فيه الإباحة من باب احتياط الاستحبابي. النقطة الثانية: إذا فرض أن الساتر كان مغصوبا، كلامنا بعد بالساتر، كل كلامنا وين راح يصير؟ ليس في مطلق لباس المصلي، كلامنا في الساتر فقط، لأنه هو هذا الذي يبطل الصلاة من باب الاحتياط. أما غير الساتر هذا لا يؤثر على صحة الصلاة حتى لو كان مغصوبا. طيب إذا فرض أن الساتر كان مغصوبا، ما يستر العورة كان مغصوبا، وكان المصلي جاهلا بالموضوع، جاهلا بالغصبية، يعني لا يعلم أن هذا الساتر مغصوب، فجاهل بالغصبية بالموضوع وليس في الحكم، ويدري أن الحكم يعرفه، يعرف أنه لا يجوز الصلاة بالساتر المغصوب، ولكن لا يعلم أن هذا مغصوب، فهو يجهل بالموضوع. إذا كان جاهلا بالموضوع اللي عبر عنه سماح السيد جاهل بالغصبية، فهنا لو صلى بذلك الساتر هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ الجواب يقول لا تبطل صلاته، باعتبار أن الجاهل بالموضوع عندما صدر منه الفعل وصلى بهذا الساتر فهو لم يصدر منه ذلك الفعل على صفة المبغوضية لفرض كونه جاهلا. وهنا هم بعد ما له معنى نفصل بين القاصر والمقصر، كلامنا في الجاهل بالموضوع، هذا قاصر ومقصر وين يجي؟ يجي بالحكم، راح يجي الكلام فيه. نحن نفترض أن هذا لا يعلم بالغصبية، فعندما لبس ذلك الساتر وصلى فيه هذا الفعل قد صدر منه لا بصفة المبغوضية، فلا مانع من انطباق عنوان الواجب عليه، فلا يؤثر على صحة الصلاة فيحكم بصحة صلاته. واضح؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة: إذا فرض أن الشخص كان ناسيا للموضوع، يعني هو يعلم أن هذا الساتر مغصوب ولكنه نسي ولبسه وصلى فيه، هذا ناسي علمه للموضوع، أو كان ناسيا. هسه نتكلم بناس الموضوع، ناس الموضوع، هذا يحكم بصحة صلاته أو لا يحكم، ويعلم أن هذا مغصوب الساتر ولكنه نسي وصلى فيه، فهل يحكم بصحة صلاته أو لا؟ الجواب نقول عندنا تفصيل، إذا كان هو الغاصب ونسي وصلى بالساتر فصلاته باطلة، طبعا على الأحوط راح يصير باطل لأنه أصل حكم مبني على الاحتياط. وأما إذا لم يكن هو الغاصب فيحكم بصحة صلاته. والوجه في هذا التفصيل هو أن الشخص إذا فرض، أي خلينا نكمل بعد هذا وياه نضيف أحسن نضيف نفس التعليم. إذن إذا كان الشخص ناسي للموضوع ففصل سماحة السيد بين من؟ بينما إذا كان هو الغاصب فيحكم ببطلان صلاته على الأحوال، وإذا لم يكن هو الغاصب واحد ثاني هو غصب وهذا نسى أن هذا مغصوب وجا صلى به، هذا الناسي للموضوع. وهكذا الناسي للحكم، الناسي للحكم هو يعلم أن هذا مغصوب ويعلم أن المغصوب لا يجوز الصلاة فيه ولكنه نسي الحكم وصلى فيه، نسي الحكم وصلى، فهنا يحكم بصحة صلاته أو لا يحكم؟ نقول يأتي نفس التفصيل، إذا كان هو الغاصب صلاته باطلة، وإذا لم يكن هو الغاصب يحكم بصحة صلاته. فإذا الناسي مطلقا سواء كان ناسيا للحكم أم كان ناسيا للموضوع، إن كان هو الغاصب فيحكم بصحة صلاته فيما إذا صلى بالساتر المغصوب، وإن لم يكن هو الغاصب فيحكم بصحة صلاته، بالأول يحكم ببطلان صلاته، إذا لم يكن هو الغاصب فيحكم بصحة صلاته. طيب ما هو الوجه في هذا التفصيل؟ الوجه هو أن الناسي للحكم أو للموضوع، يعني ناسي الحرمة حرمة الغصب أو ناسي شنو؟ أن هذا مغصوب ولم يكن هو الغاصب، هذا إنما يحكم بصحة صلاته باعتبار أن الرفع في حديث الرفع رفع عن أمتي ما لا يعلمون، رفع النسيان، رفع الاضطرار، ذكروا أن الرفع بحق الناس هو رفع واقعي لا ظاهري، يعني بالواقع وباللوح المحفوظ لا يوجد حكم بحق الناس، ماكو حكم بحقي، حكم بحرمة الغاص أصلا ما موجود بحق الناس، بل لا يمكن أن يكون هنالك حكم بحق الناس ولا يتوجه إليه التكليف والخطاب، وإلا لو فرض أنه توجه إليه التكليف لصار شنو؟ ملتفتا، نجاي نفترضه أنه ناسي غير ملتفت، فإذا التفت صار وصار عالم، هذا خلف كونه ناسي، فالناسي لا يوجد في حقه بالواقع لا يوجد في حقه تكليف، بل لا يعقل أن يتوجه التكليف إليه لفرض أنه غير ملتفت، وبالتالي لا يمكن إيصال الحكم إليه، وما دام الرفع واقعا في حقه يعني لا يوجد في حقه حرمة الغصب، ويبقى حينئذ أمر بالصلاة فعال في حقه، فهذه الصلاة التي أتى بها لا يوجد فيها إلا أمر لا يوجد فيها نهي، لأن حرمة الغصب مرتفعة في حقه واقعا، فالصلاة تقع صحيحة لوجود أمر فيها، بخلاف ما إذا كان هو الغاصب. فإذا كان هو الغاصب لا يوجد رفع للتكليف وللحكم في حقه لا واقعي ولا ظاهري، لأن حديث الرفع إنما جاء في مقام الامتنان على المكلف، هذا منة من الله عز وجل على العباد. والذي يستحق الامتنان هو غير الغاصب، وأما الغاصب فهو لا يستحق الامتنان، لا يوجد منه في حقه، وبالتالي لا يوجد رفع للحكم في حقه لا واقعي ولا ظاهر، فيوجد حرمة للغصب في حقه. إذا كان يوجد حرمة للغصب فالصلاة التي أتى بها بالساتر المغصوب هذه لا تكون مصداقا للواجب، فتقع باطلة لأنها منهي عنها. هذا هو الفرق بين من كان غاصبا ونسي وصلى بالساتر المغصوب سواء ناسي للموضوع أو للحكم، وبين غير الغاصب ونسي وصلى، فالأول يحكم ببطلان صلاته دون الثاني. طيب، النقطة الرابعة، إذا فرض أن الشخص كان جاهلا بالحكم، جاهل بالحكم ويعلم أن هذا الساتر مغصوب ولكنه يجهل حرمة الصلاة بالمغصوب، بناء المغصوب يجوز واحد يصلي به، فهو جاهل بما بالحكم بالحرمة، جاهل. قدم الكلام بالجاهل بالموضوع، تحدثنا بالناسي للحكم والموضوع، الآن بقى عندنا شنو؟ الجاهل بالحكم. الجاهل بالحكم إذا صلى بالساتر المغصوب هل يحكم بصحة صلاته أو لا يحكم؟ سماح السيد يقول أنا أفصل بين القاصر وبين المقصر، فنحكم بصحة صلاة القاصر دون المقصر، المقصر يحكم ببطلان صلاته طبعا على الأحوط بعد كما هو واضح. طيب، ما هو وجه التفرقة؟ وجه التفرقة هو حديث لا تعاد، فإن حديث لا تعاد يجري بحق القاصر ويحكم بصحة صلاته، قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، وليس واحدا من هذه الخمسة هو الساتر، ليس واحدا منهم، فيحكم بصحة صلاته. طيب، المقصر لماذا لا يحكم بصحة صلاته؟ قل لأن المقصر لا يشمله الحديث على رأي سماع السيد، لأن الحديث لا تعاد على مبنى سماع السيد يكون في حق الناسي والجاهل القاصر فقط، فلا يشمل العامد ولا يشمل المقصر، فالمقصر يصير حكمه حكم العامد، وبالتالي يحكم ببطلان صلاته لأنها لا تقع مصداقا للواجب للمأمور به فتكون باطلة. طيب، النقطة الخامسة، ما حكم المضطر للصلاة بالساتر المغصوب؟ واحد اضطر، أكو مثلا أشخاص ينظرون لما عنده غير هذا المغصوب يريد يستر العورة، فهو مضطر لأن يصلي بهذا الساتر المغصوب، أو الجو بارد مثلا يحتاج أن يلبس هذا المغصوب يستر عورته به، هل يحكم بصحة صلاته أو لا؟ قالوا نعم، يحكم بصحة صلاة من اضطر إلى لبس المغصوب، باعتبار أن حديث الرفع في حق المضطر هو يرفع الحكم الواقعي كما هو الحال في الناسي، ففي الاضطرار والنسيان الرفع للتكليف وللحكم هو رفع واقعي، يعني لا يوجد في حقه حرمة الغصب، المضطر لا يوجد في حقه واقعا حرمة الغصب، وبالتالي الصلاة التي يأتي بها لا يوجد فيها إلا أمر، لا يوجد نهي عنها، هذه الصلاة التي صلاها بالساتر المغصوب، فإذا لا يوجد نهي عن الصلاة حتى تقع فاسدة، ويوجد أمر بها وهو الأمر بالصلاة، فتقع الصلاة صحيحة. قال نعم، هذه النقطة الثانية، إذا كان جاهلا بالغصبية هذا جاهل بالموضوع، لأن هذا يحكم بصحة صلاته، أو ناسيا لها، هذا ناسي علما للموضوع. هذا شنو؟ ولم يكن هو الغاصب، ولم يكن هو الغاصب. ففي مثل هذه الحالة قلنا يحكم بصحة صلاته. أما إذا كان هو الغاصب، هذا الناسي هو الغاصب، قلنا يحكم بصحة صلاته. ليش؟ ببطلان صلاته. لماذا هذا التفصيل بين الغاصب وغيره؟ قلنا لأنه الغاصب لا يجري حديث الرفع في حقه، لأن هذا حديث امتناني ولا يوجد منه في حق الغاصب، فالحديث ما يشمله، بالتالي لا يوجد رفع لا واقع ولا ظاهر في حقه. فيوجد نهي عن الصلاة بالساتر المغصوب، فلا تقع الصلاة التي أتى بها مصداقا للواجب فتقع باطلة، بخلاف غير الغاصب. غير الغاصب يشمله حديث الرفع، رفع عن أمتي النسيان، فإذا شمله والرفع واقع في حقه، يعني حرمة الغصب ما موجودة بحقه، ما كنهي عن الصلاة بالساتر المغصوب، فهذه الصلاة التي أتى بها لا يوجد فيها إلا أمر، وهو الأمر الصلاتي، نهي ما موجود حتى تقع فاسدة، فتقع الصلاة صحيحة. قال أو ناسيا لها، يعني للغصبية، ناسي للموضوع هذا، ولم يكن هو الغاصب، أو كان جاهلا بحرمته، بحرمة الغصب. هذا جاهل بمن؟ بالحكم. هاي النقطة الرابعة، جاهل بالحكم جهلا يعذر فيه، اللي هو سميناه جاهل قاصر مو المقصر، جاهل قاصر. أو ناسيا لها، هذا ناسي علما للحكم، ناسي للحكم، فهذا كله يحكم شنو؟ بصحة الصلاة. أو مضطرا، النقطة الخامسة، مضطر إلى الصلاة بالساتر المغصوب تصح صلاته. إذن اللي ما صح صلاته منو إذا صلى بالساتر المغصوب؟ فردان فقط، الأول هو العامد الذي يعلم بالموضوع والحكم، يعلم أن هذا مغصوب ويعلم أن المغصوب لا تصح الصلاة فيه، ومع ذلك يصلي، هذا يحكم ببطلان صلاته على الأحوط. والثاني منه الجاهل، جاهل بالحكم المقصر، هذا حكم حكم العامل، لأن حديث لا تعاد لا يشمله، فيصير هذا حكم حكم عامد، أيضا يحكم ببطلان صلاته على الأحواض. وأما الجاهل بالموضوع أو الجاهل بالحكم وكان قاصرا، أو ناسي للموضوع أو ناسي للحكم، أو كان مضطرا، فيحكم بصحة صلاة هؤلاء. مسألة 521 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.